في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن شهر رجب، إن رجب شهر الله العظيم، لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام، ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، ألا فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر، وابتعد عنه غضب الله، وأعتق وأغلق عنه باب من أبواب النار. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل علينا هذا الشهر الكريم بخيره وبركته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصيامه وقيامه وأداء حقه، حتى ننال بذلك منازل عليا من قبل الله عز وجل. كأن هناك ما يشبه الدورة الإعدادية للوصول إلى شهر رمضان، أن يجعل الإنسان المؤمن في جو يتصاعد فيه من الناحية الروحية والمعنوية بالتدريج إلى أن يصل إلى شهر رمضان، وذلك عبر إعداد أولي على مدى شهرين هما شهر رجب وشهر رمضان. الغاية القصوى هي ليلة القدر في شهر رمضان، والإعداد يبدأ منذ 60 يوما تقريبا قبلها في هذين الشهرين الكريمين. في هذا الشهر المبارك هناك مستحبات كثيرة ينبغي أن ينتفع الإنسان من ثوابها أولا، وأن يهيئ نفسه للاستفادة من شهر رمضان ثانيا. الشخص الذي يبدأ شهر رمضان معه بالصوم أول يوم ربما يحتاج إلى عدة أيام، 5 أو 6 أيام، إلى أن يتأقلم مع جو الصيام وينفض عنه غبار تعب الصوم. وفي هذه الفترة قد يفقد من فرص هذا الشهر المبارك شيئا كثيرا، بينما إذا كان قد عود نفسه على الصيام خلال 60 يوما أياما منها يصوم، وبعض الناس يوفقون إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث يبلغ ببعضهم أن يصوم شهر رجب وشهر شعبان. ولكن على أي حال، الابتداء بالصيام في هذين الشهرين يهيئ الإنسان لصوم ميسر في شهر رمضان، وبالتالي ينتفع من عوائده وفوائده. فإذا هناك استحباب مؤكد للصيام في شهر رجب، من صام يوما من شهر رجب أغلق عنه باب من أبواب النار، فتح له باب من أبواب الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في فضله. فحري بالإنسان المؤمن أن يستفيد من هذه الفرصة التي هي عمل قليل ولكن ثوابها ثواب كبير جدا. يضاف إلى ذلك من المستحبات في شهر رجب الزيارة العمرة الرجبية، زيارة بيت الله الحرام والقيام بالأعمال هناك، وعندنا أنها أفضل من العمرة في شهر رمضان، بالرغم من أن شهر رمضان له منزلته العالية واليوم فيه يوم متميز والعمل فيه عمل مختلف، إلا أن روايات أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أن العمرة الرجبية أفضل من العمرة في غيره من الشهور، بما في ذلك عمرة شهر رمضان ولو كانت في العشر الأواخر أيضا. فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا الشهر الكريم في مثل هذا العمل، العمرة وزيارة بيت الله وتجديد العهد بتلك الرحاب المقدسة. وهناك أعمال أخرى تختص ببعض الأيام كيوم النصف من رجب، حيث فيه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وحتى في اليوم الأول أيضا، ولكن اليوم الأول قد انقضى، ولكن في شهر رجب في النصف من هناك زيارة مخصوصة مروية بأسانيد معتبرة للإمام الحسين عليه السلام، مروية بهذه الأسانيد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وعموما ينبغي للإنسان في مثل هذه الأيام أن يحرص على ما يسمى بالتصعيد الروحي لنفسه، لا يفاجأ مرة واحدة بشهر رمضان وما فيه من الأعمال الكثيرة والفرص المفتوحة، وإنما يبدأ بالتدريج في هذه الأيام حتى يصل إلى ذلك اليوم. وفقنا الله وإياكم إلى مثل هذه الأعمال. من مناسبات هذا الشهر المبارك شهادة الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام والمعصوم الثاني عشر. الإمام الهادي علي بن محمد أبو الحسن، وقد يعبر عنه بأبي الحسن الثالث، كان من أصغر الأئمة عمرا وأطولهم إمامة في نفس الوقت. عمره الشريف لم يستمر أكثر من 42 سنة، وإمامته كانت 34 سنة. ولد صلوات الله وسلامه عليه سنة 212، واستشهد سنة 254 هجرية، وتولى الإمامة بعد شهادة أبيه الإمام الجواد عليه السلام في سنة 220 تقريبا، وبذلك يكون قد تولى الإمامة في وقت مبكر. لعل هذا الأمر يثير الاستغراب والسؤال، لكنه بالنسبة إلى الإمام الهادي عليه السلام لم يصنع مشكلة، وذلك لأنه قد سبق في زمان الإمام الجواد عليه السلام أن تولى الإمامة في وقت مبكر من العمر، ولكن كفاءته العلمية وفرض شخصيته في هذا الجانب على الناس جعل هذا السؤال غير مطروح، باعتبار أن شخصا في مثل هذا العمر يستطيع الإجابة على ما استصعب من مسائل التفسير والفقه والعقيدة وغير ذلك مما كان لا يستطيعه كبار العلماء، هذا لا يمكن أن يكون ضمن إطار طبيعي وعادي، وإنما كان يشير إلى ارتباط هذا الشخص بالله عز وجل، وأنه مزود من خلاله بالعلم الذي لا تناسبه هذه الفترة القصيرة من العمر. الإمام الجواد عليه السلام لما جاء أثار سؤالا عند المؤلفين وعند المخالفين، ولكن لما رأى الناس منه سواء كانوا من المؤمنين به أو من غير المعتقدين به أنه ما طرحت عليه مسألة ولا وجه بإشكال أو سؤال إلا وتصدى للإجابة عنه، هذا جعل السؤال يتراجع. فلما جاء الإمام الهادي عليه السلام وهو في سن من هذا القبيل وتولى الإمامة لم يصنع ذلك التساؤل ولم يحدث ذلك التوقف، فبقي الإمام عليه السلام في المدينة المنورة إلى حوالي سنة 234 هجرية، وكان في أثنائها يتصدى لقضايا الناس الفكرية والثقافية والعقدية والفقهية، وفي نفس الوقت كان يعين المحتاجين بما يستطيع، إلى أن أصبح قبلة الناس ومحط أملهم، مع أن المدينة المنورة في ذلك الوقت لم تكن تصنف على التوجه المذهبي الشيعي، إلا أن الناس وجدوا فيه مثالا أعلى للأخلاق، مثالا أكمل للعلم، فالتفوا حوله. هنا قام إمام الحرم النبوي في ذلك الوقت واسمه بريح العباسي، موظف من قبل السلطة العباسية في إمامة الجماعة في الحرم النبوي، فأرسل إلى المتوكل حينها أن إذا كان لك حاجة بالمدينة فأخرج منها علي بن محمد فإن الناس قد مالوا إليه. ومع الأسف مثل هؤلاء ممن يتقنون فن تحريض السلطات الظالمة على العلماء وعلى الأئمة وعلى المؤمنين، قد نجدهم في كل وقت يسترزقون بهذه الأموال المحرمة، وربما كان نتيجة مثل هذا التحريض أن يقتل شخص أو أشخاص متعددون، ولا ريب أن مثل هؤلاء يبوؤون باسم هذا التحريض ونتائجه. متوكل العباسي الذي كان شديد الانحراف عن أهل البيت عليهم السلام أرسل في طلب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل معه يحيى ابن هرثمة حتى يستجلبه إلى سامراء، وبالفعل جاء بالإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء. يحيى ابن هرثمة وهو بحسب الفرض من المنتمين إلى الحكم العباسي، واحد من موظفيهم، واحد من أنصارهم الذين توكل إليهم الخدمات، ولكن ما رآه من مكارم ومناقب وفضائل للإمام الهادي عليه السلام جعله على الأقل على المستوى القلبي يميل إلى الإمام الهادي عليه السلام، وهذا ليس شيئا مستغربا، لأن كثيرا من الناس وإن كانت مصلحته المادية تلتقي مع الخلافة والسلطة، إلا أنه لا يستطيع أن يخمد نداء قلبه وضميره إلى الأخير. على الأقل يرى أن هذا الشخص شخص استثنائي، عنده حالة غير طبيعية من الأخلاق، من العلم، من المنزلة عند الله عز وجل. وهذا نجده في هذا الرجل وفي غيره. ينقلون أن المعتصم العباسي قبل المتوكل، أول ما استشهد الإمام الجواد عليه السلام، وكان علي بن محمد ابنه الهادي في ذلك الوقت صغير السن، 8 سنوات تقريبا، فأمر أن يوضع عند مؤدب ومعلم من باب ولاية الحكومة على هؤلاء، خلوا إلى معلم تعليم إجباري، وشوف واحد عنده علم كثير وفي نفس الوقت لا بد أن يكون مائلا عن أهل البيت، منحرفا عن أهل البيت، حتى يلقن هذا الطفل في زعمه، يلقن علي بن محمد الهادي الذي كان صغير السن، يلقن المبادئ المخالفة لأهل البيت. فإجا وكان يسمى بالجنيدي، فجاء في اليوم الأول بدأ يدرسه في النحو، هاي الدروس الابتدائية، طالب قدامه عمره مثلا 8 سنوات، ماذا سوف يعلم ويعلمه؟ الفعل والفاعل، مستوى الابتدائي. فإذا بهذا الذي يفترض أنه تلميذ عنده يشرح له ويفصل له من النظريات في قواعد اللغة العربية ما بهت به هذا الجنيدي. في اليوم الثاني جاء يعلمه قصار السور، سورة القارعة مثلا، سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. فقام التلميذ المفترض وهو الإمام الهادي عليه السلام يسأله عن تفسيرها وتأويلها، فعجز، وبدأ الإمام عليه السلام يشرح له تفسير هذه الآيات بأفضل بيان وأحسن ترتيب. وهكذا في اليوم الثالث في علم الكلام والعقائد، فوجد هذا الجنيدي نفسه أنه أمام رجل عالم كبير تفسر عنه فحول العلماء، فكان هو حريصا على الدرس، لكن لكي يأتي يتعلم منه لا أن يعلمه. بعد شهر ونص قال الوالي المدينة يريد يشوف تقرير عن هذا التعليم، فسأله ما فعل الغلام الذي معك؟ قال أي غلام ثاني؟ قال ذلك الذي تعلمه علي بن محمد. قال تقصد سيدي علي بن محمد؟ قال له متى صار سيدا؟ قال هذا ليس غلاما، إني أبين له جانبا من المسألة فيفصلها لي بنحو لم أسمعه من أحد من الناس. بعد عدة أشهر هذا الجنيدي رجع وصار من أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فحتى هذا اللي كان معين من شخص موالي للسلطة ومتحالف معها وموظف عندها، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن نداء وجدانه وضميره إلى الأخير. فالإمام الهادي عليه السلام كان يستطيع أن يؤثر على من يكون معه ويقنعه بأنه يتميز بميزات استثنائية. أرسل الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء، وبقي فترة في أيام المعتصم العباسي، وكان الوضع الذي أحاطه به المعتصم المتوكل، معذرة، المتوكل العباسي أحاطه بوضع متشنج، صار إلى أكثر من اعتقال، فرضت عليه المراقبة، كان يستدعى في جوف الليل على أثر وشايات أنه يجمع السلاح والكتب وغير ذلك، لكن كل ذلك تبين بطلانه. الإمام عليه السلام ما كان يحتاج لا إلى سلاح ولا إلى غير ذلك، يكفيه أنه ينشر شريعة جده المصطفى ويعلم الناس الهداية ويرشدهم إلى التقوى. وهكذا استمر به الحال عدة خلفاء عاصرهم الإمام الهادي عليه السلام، 8 خلفاء في فترة حياته، وهذا معناه أنه بمعدل كل 5 سنوات كان هناك خليفة يتغير. بطبيعة الحال ما كانت انتخابات ديمقراطية في السابق حتى هذا تنتهي فترة رئاسته وينتهي غيره، ولكن كانوا يقتلون على أثر التنافس الدنيوي بين بعضهم البعض وبين جنودهم، إلى أن جاء زمان المعتز العباسي واغتال الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بالسم، فذهب إلى ربه راضيا مرضيا. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا أئمتنا في هذه الدنيا أن يجمع بيننا وبينهم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.